كان الكلام في البحث في المفاهيم الأولية لتأسيس المعرفة الدينية، وصل بنا الكلام إلى نظرية تعدد القراءات في النص الديني، وقلنا مختصرا نتناولها في ثلاثة مفاصل في مقدمة، ثم في الكلام عن مراحل تطور النظرية والإشارة إلى ذلك، ثم في خلاصة المطلب. تقدم الكلام في المقدمة وبينا الموقف الإجمالي من هذه النظرية، وكان آخر ما تحدثنا عنه أن تعدد القراءات ليس أمراً قد دار الكلام عليه في خصوص النص الديني. الكلام على أن القراءات تتعدد لا تتعدد، كلها حق، واحد منها حق والباقي باطل، هذا ليس فقط في النصوص الدينية، أكثر ما تأثر بها النص الديني، ولكن هذا الكلام يرد أيضا حتى في النصوص التاريخية، حتى في النصوص التاريخية القديمة الموجودة وقع الكلام والبحث فيها على أن هل يمكن أن يكون لها قراءات متعددة أو لا يمكن أن يكون لها قراءات متعددة. يعني يمكن أن يكون لها قراءات متعددة وكل القراءات حق، كل القراءات صحيحة، فيتعدد الحق. ذكرنا أيضا أن العقلاء قد تبانوا على أن لكل سنخ من النصوص هناك أهل تخصص يبحثون في القواعد الأساسية التي من خلالها ينطلقون في التعرف على معرفة النص. فعلماء التاريخ مثلا مو أي واحد يجيب له مقطوعة تاريخية قديمة ويقرأها، ما هو أي واحد، لازم واحد من أهل التخصص في تلك النصوص التاريخية، نص الفرعوني، نص السامرائي، غيره. فإذا تلخص مما سبق في المقدمة على أن هذه المسألة تحتاج إلى وضع أسس وقواعد لقراءة النص. فكما أن العلوم ومنهم علماء التاريخ قد وضعوا أسسا وقواعد لقراءة النص التاريخي، كذلك أيضا في الحوزات الدينية هناك قواعد وأسس ينطلقون منها في معرفة النص الديني، وعلى رأس هذه القواعد ما حرر في علم أصول الفقه. هذا الكلام في المقدمة أشير إلى مراحل تطور هذه النظرية على نحو الإجمال. مراحل تطور هذه النظرية على نحو الإجمال مرت بثلاثة مراحل، ابتدأت عام 1654. في عام 1654 أحد العلماء اسمه على ما في بالي وين هاور. هذا وين هاور كان يناقش هذه النظرية، هل أن هذه النصوص القديمة والتاريخية والدينية يمكن الوصول إلى معرفتها، وهل يمكن الوصول إلى معرفة الحق فيها أو لا يمكن الوصول إلى معرفة الحق فيها، وكل هذا اجتهادات. هو يذكر ملخص كلامه أن العقل لا يوجد نص، لا يوجد نص أبدا، لا نص بشري ولا نص إلهي يكون خارج حريم العقل، يعني العقل يستطيع أن يفسر كل النصوص. أي نص تطرح على العقل يمكن للعقل أن يفسره، ما عنده أي مشكلة، ما عنده أي فرامل لمعرفة أي نص كان. هذا رأيه. طبعا بالمناسبة هذا الرأي مع كونه قديم 1654، لكن ما زال امتداده إلى الآن. شوفوا، إلى الآن يوجد بعض الإخوة لا يتوقف لا عند آية ولا عند رواية، يتوقف يطالع الآية يقول هالشكل معناها، يطالع الرواية يقول هالشكل معناها. بابا ليش هالشكل معناها؟ قال شنو هو الفرق بيني وبين السيد الخوي؟ ماكو فرق، هو السيد الخوي يفهم وأنا أفهم. هذا جاي الامتداد من هنا، ما أقول امتداد من هذه النظرية بالخصوص، لكن أقول هذه النظرية لم تكن فراغا، يعني هذه النظرية تحكي جانبا فكريا في الإنسان، فهو يقول لا يا العقل ما عنده مشكلة في أي نص كان. أقول أيضا عندنا بعض الإخوة الأحبة يقولون أنه ما عندنا مشكلة، إحنا نستطيع فهم أي نص كان. الله أكبر. العلامة الحلي، العلامة الحلي عالم المعقول والمنقول، تطرح عليه بعض الروايات أحيانا يطالع فيها يروح مفخرة من مفاخر الدهر العلامة الحلي. لكن شوفوا الفرق بين العالم والجاهل، مفخرة من مفاخر الدهر، يطالع في رواية ما يعرف شنه سرها شنه حلها شنه، يقلبها يغلق الكتاب ويقول نردها إلى أهلها لا علم لنا بها. يقول وين نردها؟ ما يقول الرواية ساقطة، يقول نردها إلى أهلها، إلى أهلها، إلى المعصوم. إذا يوم من الأيام يطلع المعصوم يجي يقول لنا شنو معنى هذه الرواية. إذن لأنه كما تعلمون كما في القرآن في الروايات، هناك المجمل وهناك المبين وهناك المحكم وهناك المتشابه. حتى في كلام الناس، أنا في كلامي في الأسرة، في أسرتي هناك مجمل وهناك مبين. أسرتي تقول أحيانا لما أتكلم هذا ما ينعرف له، الوالد شي يريد، في كل أسرة كذا قاعد يجمل ويش يريد بالضبط ما احنا عارفين. تارة كلامه محكم الإنسان، تارة كلامه متشابه. حتى الإنسان العادي، مو قضية المعصوم، هو حتى الإنسان العادي أحيانا لا تستطيع أن تعرف ماذا يريد بالضبط، شنو مغزاه بالضبط. على كل حال هذا وين هاور في عام 1654، فقال لا يوجد نص يمكن الوقوف عنده، العقل يستطيع أن يفسر أي نص. في عام 1834 صارت نقلة أخرى، عالم ألماني اسمه فريدريك شلير، أعتقد فريدريك شلير أعتقد هذا اسمه، في عام 1834 جاء بنظرية أطلق عليها الهرمنيوطيقة الرومانسية، الأولية أطلق عليها الكلاسيكية، هذه أطلق عليها الرومانسية. هذه النظرية شو تقول؟ تقول أي نص موجود لابد من توفر نوعين من الأدوات لمعرفته. النوع الأول أسماه بأدوات التفسير النحوي، والنوع الثاني أسماه بأدوات التفسير النفسي. يعني يقول أي نص لازم يكون عندك أدوات لغوية لذلك النص. إذا النص باللغة العربية فتحتاج إلى أدوات اللغة العربية، إذا النص باللغة الإنجليزية تحتاج إلى أدوات اللغة الإنجليزية حتى تفهم ذلك النص. هذا قسم. قسم ثاني قال أدوات التفسير النفسي. إذا تريد تعرف هذا الشيء يريد يقول بالضبط لازم تحلل نفسي، نفسية المتكلم، لازم تعرف المتكلم هذا جاد حازل، هذا المتكلم شنو ثقافته، وبالتالي الألفاظ اللي استخدمها ماذا يريد بها من خلال تلك الثقافة التي يتبناها هذا المتكلم، فأسماها بأدوات التفسير النفسي. النتيجة هذا شلير يقول ما تستطيع تتعاملي النص فقط بما هو نص جامد، لازم تعيش في بيئة النص. تعيش في بيئة النص شلون؟ قال تعيش في بيئة النص بمعنى لازم يكون عندك تنبؤ، يكون عندك حدس بمراد المتكلم بما يناسب نفسية المتكلم. هذا خوش كلام لا بأس به، وهم انتفعنا به احنا في الحوزة كثيرا. في الحوزة أيضا قالوا لابد من معرفة جو النص، سموه بيئة النص. زين، يعني ما نفسية المتكلم، النفسية ما تطلق على الله عز وجل. جو النص، بيئة النص، وكذلك الأمر في المعصوم في الروايات. ولذلك رأوا من المهم جدا قبل أن تقول هذه الآية شنو معناها، هذه الرواية شنو معناها، تشوف هذه الآية شنو جو النص فيها، يعني في ماذا نزلت، شنو ظروف النزول، هذا يساعد في فهم الآية، وكذلك فيما يتعلق بالروايات الشريفة. ولذلك العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة على أساس يعيش في جو النص أكثر حتى يفهم كلمات المعصوم، لأن المعصومين عليهم السلام لكلامهم لحن، كما أن الأدباء والعلماء لكلامهم نحو أيضا. شوف المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني، لأنه يقول يعيش الجو وياي فهو أعرف بشعري. النتيجة هذه النظرية الثانية لها جانب إيجابي ولها جانب سلبي. الجانب الإيجابي أنها فتحت المجال على ما أسميناه ببيئة النص، جو النص، لازم تعيش النص وتعيش صاحب النص. ولذلك كان علمانا يكثرون من القراءة في الأحاديث الشريفة حتى يستأنسوا بروايات أهل البيت عليهم السلام. السيد السبزواري رضوان الله عليه، السيد عبد الأعلى السبزواري، لما جاء يمتدح بعد وفاة السيد الخوئي في هذا المدح سمعته من علماء، ها سمعته من علماء مو من جهال، لما جاء يمدحوه على أنه أهل للمرجعية ذكروا هذا الكلام. من ضمن ما ذكروا في رأي في حقه أنه قرأ البحار، البحار 110 مجلد، قرأ البحار 7 مرات كاملة. هذا البحار دورة كاملة لحياة المعصومين، شايف البحار دورة كاملة لحياة المعصومين، قراها كم مرة؟ البحار بس، مو قرايتي أنا بسم الله الرحمن الرحيم، لا مو هالشكل، قراها بتمعن، بنظر، برؤية، يعيش يعني عاشي المعصومين 7 دورات في البحار، بالتالي عنده أنس. لذلك السيد السبزواري معروف عنه من يلقوا إليه نص ما يحتاج يطالع لا في أسانيد ولا في ذا، من يلقوا إليه نص على طول يقول هذه رواية أو يقول هذه من رواية، يعني من شدة أنسة بالروايات يلقوا عليه نص يقول له كيت 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 كيت، شنو رأيك؟ قال هذه من رواية. كيت كيت كيت، طيب ترتيب آخر، قال هذه رواية، من شدة أنسة بالروايات. إذن جو النص مهم جدا، بيئة النص مهمة جدا. الجانب السلبي في هذه النظرية الاعتماد على التنبؤ والحدس. التفسير النفسي يحتاج إلى دراسة، مو يحتاج إلى تنبؤ وحدس. تنبؤ وحدس هذا بيكون ظني، مفاد ظني. التفسير النفسي يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى دراسة بيئة النص عشان تطلع بنتيجة صحيحة، مو تنبؤ وحدس. وهذا التنبؤ والحدس قائم على دراسة أو غير قائم على دراسة؟ لا مو صحيح، تنبؤ حدس قائم على دراسة، دراسة بيئة النص صحيح. النتيجة هذه هي المرحلة الثانية. لو تلاحظوا في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، ملخص القضية حتى لا أطيل، في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية لا هور ولا شلير يقولون أن هناك قراءات متعددة. اثنينهم يقولوا لا، الحق واحد، النص ليس له إلا حق واحد، لكنه قد يحتمل ويحتمل ويحتمل. واحد من هذه الاحتمالات صحيح، أما بقية الاحتمالات تكون خاطئة. بعد شلير على رأس القرن العشرين خرج ما يسمى بتعدد القراءات، اعتراضاً على النظرية الأولى واعتراضاً على النظرية الثانية. فقالت النظرية الثالثة وهي على رأس العشرين وهي نظرية فلسفية غربية، قالت على أن النص لا المحورية فيه، لا إلى قائل النص، بل المحورية فيه إلى مفسر النص. مفسر النص يعني شلون؟ يعني الآن أجي إلى آية، الشيخ الطبرسي قايل كلام، صاحب الميزان قايل كلام، صاحب الأمثل قايل كلام، كل هذول حق، ما لنا علاقة الحين بمن قال، إلينا علاقة بالنص اللي موجود، ولينا علاقة بالارتكازات عند صاحب الميزان والارتكازات عند صاحب الأمثال والارتكازات عند الطبرسي. هذا حق وهذا حق وهذا حق، كل حق ما دام قائم على ارتكازات عقلائية، كل حق. هذه يسموها نظرية تعدد القراءات الدينية. هذه جت اللي قلت لكم ما هي محصورة في الدين، هي لكن طبقت على الدين. جت بعد النظرية الأولى وبعد النظرية الثانية جت النظرية الثالثة، هذه تعدد القراءات اعتراضا على ما قاله هاور وعلى ما قاله شلير عام 1834. كلامكم غير صحيح، بل قد تتعدد القراءات في النصوص، وكل القراءات قراءات حقة كلها صحيحة. طبعا قلنا بين قوسين كما سوف يأتي في خلاصة المطلب، هذا الكلام كلام غير صحيح. إلى هنا أقف اليوم وأكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. في الأسبوع القادم أريد أناقش النظرية في محاور ثلاثة، ما دام طرحت النظرية أنا خلني أجيب نقاشاتها العامة اثنين ثلاثة. النقاش الأول على هذا، ما في صدق وكذب ولا في حق ولا في باطل. إذا هذا كلامه صحيح وهذا كلامه صحيح وهذا كلامه صحيح وهذا كلامه صحيح، في حق وباطل بعد؟ كل حق. زين هذا كل حق، ليش هم أصروا على أن الكل على حق؟ يا رسول الله تقول علي مع الحق والحق مع علي، مو بس علي مع الحق، حتى غيره بعد ويا الحق، ليش أصروا على هذا؟ إذن على هذا الكلام لا يوجد صدق وكذب ولا حق وباطل. عجيب، بالوجدان العقلاء عندهم صدق وعندهم كذب وعندهم حق وعندهم باطل وعندهم أبيض وعندهم أسود. هذا أولا. ثانيا، هذه النظرية سوف تسبب الانفلات في النسبية. انفلات، هذا كيف انفلات؟ انفلات لأن ما في مقياس أصلا يصير عندك. ثالثا، أنها طريقة غير عقلائية. ليش طريقة غير عقلائية؟ لأن العقلاء من آدم فمن دونه إذا أرادوا يقرأوا النص يقرأوا النص من خلال صاحب النص، يعني من خلال من تكلم بالنص، من خلال من كتب النص، لا من خلال المفسر. يقرأوا النص شلون؟ من هو اللي له دور في النص؟ اللي له دور في النص من ألقى النص، لأن مراده قد صب في هذه الألفاظ. اللي يدور في النص هو تلك العبائر الموجودة في النص. أما أنا كمفسر أنا أمر خارجي على النص، أنا قد أصيب وقد أخطئ، فإذا هو على خلاف المبنى العقلائي في التعامل مع النص. إن شاء الله الأسبوع القادم أتعرض إلى بعض الإشكالات التي استفيد منها أن الدين قد أوحى تعدد القراءات الدينية. ما تقولوا أنتم أن القرآن على بطون؟ هذا القرآن على بطون معناه أن في تعدد قراءات دينية مقبولة، هذه شبهة غير صحيحة، إشكال غير صحيح، نأتي ونجاوب عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم ونلخص البحث. أنا والله مشكلة أحيانا أتعرض إلى بعض القضايا وأرد أعود أقول أنا ليش قلتها، أحيانا أخاف أحد يسمعها وتصير الشبهة في باله وبعدين وش يشيلها من راسه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ملخص القضية في قضية البطون، اسمحوا لي دقيقة، في قضية البطون نحن نرفض تعدد القراءات الدينية في الصعيد الواحد. يعني مثلا في صعيد الظاهر أن هذه الآية ظاهرها كذا وظاهرها كذا، أما في النظر العمودي، شوفوا قضية البطون، البطون محور المعنى شيء يختلف عن الظاهر. البطن محور المعنى ما يجي إلا من المعصوم بس، البطن المعنى يعني إرماز، والإرماز شيء وظاهر النص شيء آخر. نعم أنا قد يكون كلامي ظاهره له مراد واحد، وقد يكون أيضا فيه إرماز متعدد آخر، صحيح يصير، لكن ظاهره ألف وظاهره باء وكله حق ما يصير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.